رضي الله عنها في وجوب العدل في المبيت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. حديث صحيح كذلك، أخرجه بعض أصحاب السنة. وكذلك حديث عائشة الذي أخرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح صحيح الحاكم، قالت تخاطب عروة بن الزبير: يا ابنة أخي، يا ابنة أختي، قالت تخاطب عروة: يا ابنة أختي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه، كان يعدل بين نسائه، وكان قلما يمر يوم إلا ومر على جميع نسائه فيدنو من كل واحدة منهن من غير مسيس إلى أن ينتهي إلى التي سيبيت عندها فيبيت عندها، أو كما قالت عائشة رضي الله عنها. وفي حديث مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو من كل واحدة منهن. على الدنو من دون مسيس، لا يجلس بقربها فقط، يريها الأهمية. نعم. والعدل في المبيت للوطئ وجب مع الحرائر الإماء نصفا وهب. إذا كان جمع بين إماء وحرائر فإنه يعطي الحرة ليلة ويعطي الأمة ليلتين، كما قال علي في الحديث السابق الذي رأينا: أن تزوج حرة على أمة فللحرة ليلة وللأمة ليلتان، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة. فليلة لأمة وليلتان لحرة لو لكتابيتك. أنا يعطي ليلة للأمة ويعطي ليلتين للحرة ولو كانت كتابية. ولو كانت كتابية، والأمة حرة لا خلاف في وجوب إنفاقها، والأمة خالف بعضهم في وجوب إنفاقها وهو خلاف شاذ. ثم قال والابتداء والقسم والسفر لا يصح كل دون قرعة اشتلاء. الابتداء معناها إذا أراد أن يقسم في المبيت، الابتداء بإحداهن بواحدة من هؤلاء الزوجات لا بد فيه من القرعة. لكي يبتدئ من فاطمة مثلا لا بد أن يقتلع، أن يقوم بالقرعة. عنده أربع زوجات وأراد أن يعدل في المبيت بينهم، سيبدأ مثلا بفاطمة أو خديجة أو مريم أو آمنة، أيهن يبدأ بها؟ لا بد من القرعة، لا بد من القرعة. مبيت لا بد أن يقرع. ومثلا كان غائبا مثلا حضر إلى زوجاته الأربع، لما حضر أيهن يبدأ بها؟ يقوم بالقرعة. فأيهن خرجت عليها القرعة يبدأ بها. ونعم، والابتداء معناها الابتداء، الابتداء في القسم، والابتداء والابتداء والقسم 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 كذلك، والابتداء والابتداء والقسم والسفر لا يصح كل دون قراءة اجتناب. نعم، الابتداء بالقسم والابتداء بالقسم والابتداء بالقسم والسفر والابتداء بالقسم نعم والابتداء بالقسم والسفر لا يصح كل دون قرعة اشتداء. نعم، كذلك السفر إذا أراد أن يسافر ويذهب بإحداهن لا بد من القرعة، لا بد من القرعة. فمن خرجت قرعتها يسافر بها، والأصل في ذلك ما ثبت من حديث عائشة في الصحيحين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيهن خرجت قرعتها سافرت معه أو خرجت معه، كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم، والابتداء بالقسم والسفر لا يصح كل دون قرعة اجتلاء. ثم قال قرعة اجتلاء أي قرعة يتبين بها الأمر، اجتلاء أي قرعة بيان. نعم، ثم قال بإذن زوجها، بإذن زوجها فإن تشاء ذهب حق المبيت زوجها أو من تحب. أنا يجوز لمرأة لإحدى نسائه بإذنه هو، لأن الحق مشترك، لأن حق التمتع بها له هو لها هي، فإذا أذن هو يجوز لها هي أن تهبه ليلتها، يجعلها في من شاء من نسائه، أو تعطيها لمن أحبت هي بإذنه هو. والأصل في ذلك ما فعلته سودة بنت سمعة، قد روت ذلك في الصحيحين عائشة رضي الله عنها، قالت إن سودة بنت سمعة وهبت لعائشة رضي الله عنها ليلتها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، حديث صحيح. ووهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي، بنت لؤي. سودة سمت في السن. نعم، فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤلؤ. نعم. ثم قال إنك حسيبا عندها أقام 37 في الذكر راء. إذا لك حسيبا يقيم عندها 3 قبل أن يدور على نسائه، وإذا نكح بكرا يقيم عندها 7 قبل أن يدور على نسائه. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة أن الرجل إذا تزوج الثيبة أقام عندها 3 ثم قسم، وإذا تزوج البكر أقام عندها 7 ثم قسم. والحديث رواه عن أنس أبو قلابة وقال في آخره ولو شئت لقلت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح. نعم. ونعم إنك حال السيبة عندها أقام 37 في البكرة، وإن أحبت ثيب لسبعته قضى النساء بعدها ما ثبت. وإذا أحبت الثيب وأن يقيم عندها 7 يقيم عندها 7، ولكنه يقضي النساء ما زاد، أي يقضيهن 4 التي زاد. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث أم سلمة في الصحيحين قالت لما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عندها 3 وقال ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك ثم سبعت للنساء، وإن شئت أقمت عندك 3 ثم دخت. فقالت في أحد الروايات هكذا في الحديث هنا إن شئت سبعت لك وسبعت النساء، وفي بعض الروايات وإن شئت ثلثت لك ودخت. فقالت ثلث، الحديث في الصحيحين. إذن وإن أحبت ثيب لسبعته يعني يقيم عندها 7 قضى النساء من بعدها ما زادت، أنا يقضي النساء زوجاته 4 من بعد قامته عند الثيب الجديد. نعم. ثم قال فصل في الجماع. عند الجماع يندب التستر دعاء جنبنا صحيح يذكر. عند الجماع يندب التستر، والأصل في ذلك ما روي من حديث البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل أهله فلا ينكشف انكشاف فليستتر ولا ينكشف انكشاف العير، وفي رواية فليستتر ولا يتجردان تجرد البعيرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في مقال. والمقصود بذلك أن لا يكون عليهما غطاء، مقصود بالتشرد هو لا يكون عليهما غطاء، معناها عند الجماع ينبغي ويندب أن يكون عليهما غطاء، ألا يكون جسماهما متلقيان للفضاء. أسماءهما متلاقيين للفضل. نعم. ودعاء جنبنا صحيح ينكر، دعاء جنبنا صحيح، وهو من رواية ابن عباس عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره الشيطان أبدا. اتفقوا عليه، وهذه مزية كبيرة جدا. ثم قال باب النشوز، فصل في النشوز. نعم، فصل في النشوز للزوجة استرضاء زوج خافت إعراضه بوضع حق ثابت. للزوجة أن تسترضي زوجا خافت أن يعرض عنها أو خافت أن يطلقها، كما فعلت سودة بنت سمعة رضي الله عنها، خشيت عندما كبرت في السن خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبت ليلتها لعائشة حتى تبقى في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حق لها، يجوز لها أن تتنازل عنه. النفقة مثلا حق لها يجوز لها أن تتنازل عنه، الوطء حق لها يجوز لها أن تتنازل عنه، لكن الوطء لا يمكن أن يقبل تنازلها عنه إلا إذا رضي ذلك الزوج. نعم، للزوجة استرضاء زوج خافت إعراضه بوضع حق ثابت، هذا حق من حقوقه الثابت، تضعه عنه لا أن تسقطه عنه. وهو إذا خاف النشوز يعظ يهجر يضرب برفق يوقر. وهو إذا خاف نشوز المرأة يعظها أولا ويذكرها بحقوق الله بحقوقه عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويذكرها بعاقبة مخالفة الزوجة لأمر زوجها وغضب الله عليها وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، يعظها بمواعظ، ثم يهجرها يعني لا يطأها، يهجرها في بيتها في البيت، أنها لا يخرج عن بيتها وإنما يهجرها في بيتها، يهجر يضرب برفق، يضربها كذلك برفق، إذا لم ينفعها ذلك، إذا لم ينفعها تنفعها الموعظة ولم ينفعها الهجران يضرب برفق، ينبهها بذلك. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. نعم، ثم قال وبعث الحاكم إن خيف الشقاق، وبعث الحاكم إن خيف الشقاق يوقظ معناها ينبه. وبعث الحاكم إن خيف الشقاق الحكمين للبقاء والفراق من أهله وأهلها إن حكم حكمه كان مسلمين لسنة. إذا خيف الشقاق والنزاع والمشادة والفتنة بين الزوجين بعث الحاكم الحكمين للبقاء أي ليقياهما زوجين أو الفراق ليفرقا بينهم. وينبغي أن يكون حكم من أهله وحكم من أهلها. وإن كانا مسلمين إذا حكم بينهما حكم معين سواء فرقا بينهما أو أثبتا الزواج على ما كان عليه، إن كان مسلمين عدلين فيلزم حكمه، ولو لم يرضه الزوجان. هذه الرواية الأشهر عن أحمد، والرواية الأخرى أنه لا بد من رضا الزوجين لحكم الحاكمين والحاكمين. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إن الله كان عليما خبيرا. إذا وصلنا إلى الخلع. الخلع وهو أن تفتدي المرأة من زوجها بعوض معين فتبين منه، وهو جائز عند جمهور العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريحا بإحسان لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خشيتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله، كما في سورة البقرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل حديقتها وطلقها. حديث أخرجه البخاري. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاقها. ولي أبي داود والترمذي وحسنهم قال اختلعت امرأة ثابت بن قيس منه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. ولي أبي داود
لا عند ابن ماجه ولي عند ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثابت بن قيس دميما وقالت امرأته لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. وهذا الحديث يفسر سبب طلب امرأة ثابت بن قيس للخلعي. وعند أحمد من حديث ابن أبي خلعمة قال وكان ذلك أول خلع في الإسلام، أول خلع وقع في الإسلام. قال وإن تخف ببغضه خروجها عن طاعة الله افتدت سروجها. إن تخف إذا خافت وخشيت ببغضه ببغض زوجها أن تخرج عن طاعة الله بأن لا تطيعه أو لا تمكنه من نفسها أو تسبه أخشيت من ذلك يجوز لها الافتداء، يجوز لها الافتداء. افتدت سروجها، سروج جمع سرج وهو ما يجعل على الفرس ويركب عليه، وهو كناية عن التمتع بها. لأن المرأة معطية الرجل. وهذا هو مذهب أحمد وداود، مذهب أحمد وداود أنها لا يجوز لها أن تفتدي وتختلع منه وتطلب الخلعة إلا إذا خشيت باجتماعهما مخالفة حدود الله، الخروج عن حدود الله. وتمسك بالآية فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله. وذهب جماعة من العلماء مذهبهما وقال جمهور العلماء يجوز لها أن تطلب الخلعة مطلقا ولو لم تخف خروجها عن طاعة الله. وقال أبو قلابة والحسن لا يجوز له أن يخالعها، أي أن يأخذ منها عوضا عن طلاقها إلا إذا رآها تزني. وبدأ الجمهور أنه إذا لم يكرهها بالإضرار على طلب الخلع فإنه يجوز له أن يأخذ العوض. وقال أبو بكر المثني لا يجوز أخذ شيء في الخلع، واستدل بقول الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وقال هذه الآية في سورة النساء ناسخة لآية سورة البقرة لا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال أبو حنيفة يجوز له أن يأخذ منها عوضا عن الخلع ولو أضر بها إلى أن طلبت الخلع، ولو تسبب لها في الإضرار فطلبت الخلع. وما لها بذل ندبا لا يود أكثر منه. والجمهور على أنه يكره له أن يطلب منها أكثر مما أعطاها، وإذا طلبها ما أعطاها فهذا في اصطلاح الفقهاء هو المسمى خلعا. وإذا أخذ منها أقل، إذا أخذ منها أقل مما أعطاها سمي ذلك صلحا، وإذا أخذ منها أكثره سمي فدية، وإذا أخذ بدلا